ويقطع التلبية قبلها.
ويقطع التلبية قبلها يعني قبل رمي الحصاة. والصحيح ما ذكرنا أنه يستمر في التلبية حتى يرمي آخر حصاة من جمرة العقبة.
ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل.
ويرمي بعد طلوع الشمس لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل. خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى فما وصل جمرة العقبة إلا وقد طلعت الشمس فرماها عليه الصلاة والسلام وحيا برميه منى. ويجزئ بعد نصف الليل وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمة الله عليهم. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يرمي أنه يجوز الرمي بعد نصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل فدل على أن وقت الرمي يبتدئ من بعد منتصف الليل. وقال بعض العلماء أنه لا يجزي إلا أن يكون بعد طلوع الفجر ومنهم من يقول بعد طلوع الشمس وإنما يرخص للحطمة والضعف أن يرموا مبكرين. واحتجوا بما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لطخ أصحابه وقال أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس وفي رواية حتى يطلع الفجر. وهذا القول أعني أن يتأخر فلا يرمي قبل طلوع الفجر هو أقوى الأقوال وهو أحوطها لأن مجرد الإذن بعد منتصف الليل لا يستلزم أن يكون هناك رمي في هذا الوقت لأنه سيأخذ مسافة خاصة الحطمة والضعفة إذا قدر مضيهم من مزدلفة إلى منى مع الثقل وكبر السن والضعفة وصغار الأطفال معهم فالغالب أنهم لا يصلون إلا على الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن بعد مغيب القمر ومغيب القمر ما بين مغيب القمر وطلوع الفجر في ليلة العيد وقت يتسع إلى أن يكون رميه على قرب طلوع الفجر كما لا يخفى خاصة إذا كان من الحطمة وضعف السن فإنهم يتأخرون في مضيه. نعم.
ثم ينحر هديا إن كان معه.
ثم ينحر هديا إن كان معه. النحر يكون للإبل والبقر والذبح يكون للغنم وفي البقر موضعين للذبح والنحر. قوله ينحر هديا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. والأفضل والأكمل أن يلي الإنسان نفسه ذبح هديه ونحره لما في ذلك من بالغ القربة لله عز وجل وذلك أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. ولا بأس أن يوكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل فيما بقي وهي تتمة المئة من المئة بدنة التي أهداها عليه الصلاة والسلام وإنما نحر 63 بدنة حتى قال بعض العلماء عجبت من نحره 63 وعمره 63 سنة. لكن لا يعني هذا أن كل بدنة مقابل سنة فهذا مما لا ينبغي البحث فيه ولا التكلف فيه ولا الخوض فيه لأنه أمر يحتمل أن يكون اتفاقا ويحتمل أن يكون قصدا والله أعلم فلا يبحث الإنسان في مثل هذه المسائل. ولذلك قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين فلا يتكلف الإنسان البحث في مثل هذه الأعداد. نعم.
ويحلق أو يقصر رأسه ويحلق أو يقصر من جميع شعره.
ويحلق أو يقصر من جميع شعره. التحلل بالحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس. وقال بعض العلماء يزيه 3 شعرات وقيل يزيه ربع الرأس وقيل يزيه ثلث الرأس انقصر من ثلث الرأس. والصحيح أنه لا بد من تعميم الرأس كله لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فشمل جميع الرأس ولا يقتصر على بعض الرأس دون بعض لأنه إذا اقتصر على بعض الرأس دون بعض فقد ظلم. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. قال بعض العلماء القزع أن يحلق نصف الرأس ويترك نصفه فيكون النهي من أجل الظلم كأنه إذا حلق نصف الرأس وترك النصف الثاني ظلم النصف الذي لم يحلق في الصيف وظلم النصف الذي حلق في الشتاء لأنه يعتبر نصف المكشوف في الشتاء يستظر أكثر من الذي غطاه الشعر. وقال بعض العلماء أن القزع ليس حلق نصف الرأس وإنما الحلق من أطرافه وهي القصة الموجودة الآن وقد سرت نسأل الله السلامة والعافية إلى بعض أبناء المسلمين وينبغي التنبيه عليها ويذكر الحلاق ويذكروا بالله ويخوفون، وهي قضية حلق أطراف الشعر من الجانب الأيمن والأيسر ويبقى الشعر وفرا في منتصف الرأس، فهذه الحلقة أصلها حلقة اليهود، قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهي هذه الحلقة أن يحلق أطراف الشعر ويترك الوسط، وهي طريقة اليهود، ومن فعلها فإنه متشبه بهم، نسأل الله السلامة والعافية. فينبه على ذلك من يفعلها ويذكر بالله ويوعظ، لأنه لا يجوز التشبه بالكفار. فالمقصود أنه إذا حلق يعم جميع الرأس، وإذا قصر يعم جميع الرأس، ولا يقتصر على بعض الرأس دون بعض. نعم.
وتقصر منه المرأة قدر أملة،
وتقصر المرأة من شعرها قدر أملة، فتجمع جميع شعرها في الأخير ثم تقص منه، لكن لا تقص لنفسها، ولا يحلق الرجل لنفسه. هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض النساء، فإن المرأة تجمع شعرها وتأخذ المقص، فإن المتحلل لا يحلل لنفسه، لأنه محظور عليه أن يقص أو يتطيب حتى يخرج من نسكه، ولا يخرج إلا بحلق الغير له. ولذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام أن أعطى الحلاق رأسه، فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام فناوله شقه الأيمن. والسنة أنه إذا أراد الإنسان أن يتحلل في الحج والعمرة أن يعطي الحلاق شقه الأيمن، فيبدأ أول ما يبدأ بحلق الشق الأيمن ثم ينتقل إلى شقه الأيسر، ولا يبتدئ بآخر الرأس أو بأعلى الرأس قبل الشق الأيمن. السنة أن يبدأ بالشق الأيمن. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعطى الحلاق شقه الأيمن، فإذا حلق شقه الأيمن أعطاه شقه الأيسر. واختلف العلماء هل العبرة في التيمم بالحالق أو المحلوق، وهذه المسألة تقع على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الحلاق وراء ظهره فلا إشكال، لأن يمينه يمين لك، لكن الإشكال إذا كان يحلق من وجهك، يعني يستقبلك ويحلق أمامك، فهذه الحالة يمينه يسار لك ويسارك يمين له، فحينئذ هل العبرة إذا وقف من وجهك وصار يحلق وهو مقابل لك، فهل العبرة بيمينك أو بيمينه؟ قال بعض العلماء العبرة بيمين المحلوق، وقال بعض العبرة بيمين الحلاق، لأن الفعل من الحلاق فيأخذ بيمينه لا بيمين المحلوق. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحلق وهو حالق فإنه يأخذ بيمين الشيء الذي يريد بيمينه هو، لأن العبرة بفعله. والصحيح أن العبرة بيمين المحلوق لا بيمين الحلاق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية أعطاه شقه الأيمن، فدل على أن العبرة بيمين المحلوق لا بيمين الحالق.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء،
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، فيتطيب ويلبس المخيط ويحلق شعره ويزيل التفف. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأول، وهذا التحلل يباح فيه كل شيء كما ذكرنا إلا النساء، ولا يباح له جماع النساء إلا بعد أن يطوف طواف الركن وهو طواف الزيارة. نعم. أما الدليل على أنه قد تحلل التحلل الأول فلما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها لحرمه قبل أن يطوف بالبيت يدل على أن الطيب وقع قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فلذلك قال العلماء أن هذا التحلل هو التحلل الأصغر أو التحلل الأول. نعم.
والحلق والتقصير نسك ولا يلزم بتأخيره دم،
والحلق والتقصير نسك، فإذا تركه فعليه دم، ولا يلزم بتأخيره دم، أي أنه لو أخره عن يوم العيد لا دم عليه. وقال بعض العلماء إن أخره عن أيام التشريق لزمه دم، وذلك لفوات المحل. وعلى هذا فإنه ينبغي التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فمن أفضل ما يكون للإنسان في حجه وعمرته أن يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم بعد ذلك ينزل ويطوف في البيت طواف الإفاضة متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أرجى لقبول الله عز وجل لحجه.
ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
أما تقديم الحلق على الرمي والنحر ففيه وجهان للعلماء، فمن أهل العلم من قال ينبغي الترتيب كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما التقديم والتأخير فإنه قد جاء حديث النسائي في الرواية الصحيحة أنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر مما ينسى، وفي رواية مما ينسى إلا قال افعل ولا حرج. فقوله مما ينسى فدل على أنه فعل لا شعوري، ولذلك جاء في الرواية الصحيحة الأخرى وهي ثابتة وصحيحة قال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال انحر ولا حرج. فقال لم أشعر يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فالمقصود أنه قال لم أشعر واصطحبت بعلة مناسبة للحكم، ولذلك قرر بعض المحققين وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه ويقول بها جمع من العلماء أنه ينبغي الترتيب كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حصل لإنسان عذر أو نسيان فإنه يعذر لأن الأصل يطاعها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ويفعل هذه الأفعال كما وردت حتى يكون ذلك أبلغ في التأسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتداء به. أما لو قدم وأخر وهو معذور فإنه لا يلزمه بذلك التقديم والتأخير دم ولا يلزمه شيء، وإنما هو معذور بوجود النسيان والخطأ.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل من رمى جملة العقبة قبل طلوع الفجر بلا عذر هل يمكنه أن يستدرك لأن يرمي بعد طلوع الشمس مرة ثانية أم أن الإخلال وقع بالرمي الأول ولا عبرة بالرمي الثاني أشافكم الله؟
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فمذهب جمهور العلماء أن الرمي يمكن فيه التدارك ما دام الوقت باقيا، فإذا رمى قبل الفجر فعلى القول بأنه لا بد أن يقع رميه بعد الفجر، فإنهم ينصون على أنه لو رمى قبل مغيب شمس يوم النحر أو قبل طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر على الوجهين المعروفين في تقييد الرمي أنه يجزيه ولا شيء عليه. وقد يقول قائل ما الفرق بين مسألتنا ومسألة الإحرام دون الميقات؟ أننا قلنا أنه يلزمه دم حتى ولو رجع، والجواب أنه هنا إذا رمى قبل الفجر فإن رميه الأول لاغ ولا يعتد ولا ينعقد، لأنه عند أصحاب هذا القول وقع قبل الوقت المعتد به كما لو صلى الظهر قبل الزوال، فلا يعتد ولا ينعقد، وإنما يلزم أن لا ينعقد في وقت لا يخص إلا بمعذور وهو غير محذور، يستقيم أن تلزمه أن يلزمه الدم أو الضمان. ولكن نظرا لكونه رمى قبل الوقت فإن رميه وجوده وعدمه على حد سواء، ويلزمه حينئذ أن يعيد الرمي على القول بالتأقيت بالفجر أو بطلوع الشمس، ثم إذا رمى ما بين وقت طلوع الشمس أو طلوع الفجر وغروب الشمس أو طلوع الفجر من اليوم الثاني فإنه يجزيه ولا شيء عليه لأن الإخلال لم يتحقق. إنما يتحقق إخلاله أن لو سكت عن هذا الرمي واجتدأ به حتى مضى وقت الرمي المعتد فيه شرعا فحينئذ يلزمه الضمان لعدم وقوع الظن المأمور به، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ من كان بمعيته ضعفة وعجزة وتعجل به من مزدلفة بعد مريض القمر فهل له أن يلم جمرة معه بعد منتصف الليل وكذلك بالنسبة لطواف الإفاضة؟ أصابكم
المعذورون إذا رخص لغير المعذور أن يكون معهم فيرخص بقدر الحاجة، القاعدة في الشرع أن ما جاز للحاجة يقدر بقدرها، فيجوز له أن يدفع ويصحبهم ويكون معهم إذا كانوا محتاجين له، لأن القاعدة أن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما كان هؤلاء الضعفاء مأذون لهم بالدفع وتوقف حصول الرخصة لهم بوجود من يعينهم ومن يساعدهم ومن يقوم على يرفق بهم وييسر لهم هذه الرخصة كان مأذونا له من هذا الوجه، فإذا وجد غيرهم من المعذورين من يستطيع أن يقوم بذلك ولا يحتاج لهذا القادر فيبقى على الأصل بكونه لا يدفع. فإذا دفع مع هؤلاء المعذورين فلا يترخص بالرمي، إنما يبقى على القول بتاقيت الرمي بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس، يبقى على القول بالتاقيت حتى يتبين وقت البداية فيرمي، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يحرم كذلك عقد النكاح بعد التحلل الأول؟ أسألكم الله.
يحرم النكاح ولوازمه، فمحظور الإحرام النكاح عقدا وخطبة ووطئا كله مستصحب، ولذلك يعتبرون الجنس واحدا، يقدر عليه أن يخطب وأن يعقد وأن يطأ على التفصيل الذي ذكرناه في المحظورات، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يقاس على من ترك واجبا من واجبات الحج على من ترك واجبا من واجبات العمرة في إيجاب الدين عليه؟ أسألكم الله.
من ترك واجبا من واجبات العمرة يلتحق بواجبات الحج، ولذلك العمرة الحج الأصغر، لذلك الدليل على أنها حج أصغر قول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فقال يوم الحج الأكبر فوصف الحج بكونه أكبر، لذلك قال شيخ الإسلام الحج حجان، حج أكبر وحج أصغر لدلالة هذه الآية الكريمة. فإذا وقع الإخلال في الحج الأصغر والأكبر فالحكم واحدة، فالواجب الذي يجبر في الحج يجبر بما يجبر به في العمرة والعشر، الواجب الذي في العمرة يجبر بما يجبر به الواجب في الحج، لذلك قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، الدلالة على أن حكمهما واحد، وعلى هذا فإنه يلزمه ما يلزم من أخل بواجب الحج. وانظر إلى الواجبات في العمرة وتجدها موافقة في كثير من مسائلها لواجبات الحج، فإنك ترى الرجل إذا أحرم بالعمرة يلزمه أن يتقي المحظورات كما لو أحرم بالحج سواء بالسواء، وكذلك أيضا بالنسبة لطوافه بالبيت وما يلزمه في الطواف الحكم فيهما واحد، وعلى ذلك إذا أخل بواجب في العمرة يجبره بما يجبر به الواجب في الحج، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي مسألة الدعاء عند الفطر لقوله عليه السلام عند فطره، هل يكون وقت الدعاء بعد الأذان أم قبله؟ أسألكم الله.
الدعاء عند الفطر أي عند تهيئه للفطر، بمعنى أن يكون قبل أن يفطر، وهذا ذكر العلماء له نظائر، أن العبد إذا قام بحق الله عز وجل وأداه كان من كرم الله عز وجل أن يجعل له الخير العاجل باستجابة دعوته، فتجده في الصلاة إذا صلى وانتهى من التشهد وقضى أذكار الصلاة ولم يبق إلا أن يسلم شرع له أن يدعو، لأنه أقام فرض الله. ولذلك لما قيل أي الدعاء أسمع قال أدبار الصلوات المكتوبات، وذلك لأنه قام بفريضة الله وأدى حق الله، فيرجى أن يستجيب الله دعاءه، ولما وفى لله يوفي الله له. وفي الزكاة إذا جاء ودفع ندب للإمام أن يدعو، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا تصدق المتصدق دعا له، وكذلك أيضا في الحج في الصوم إذا فرغ من صومه وكاد أن يفطر دعا وسأل الله في خاتم يومه بالخير الدنيا والآخرة. وكذلك في الحج، فإن الإنسان في حجه يدعو في عرفات، وقالوا أيضا في مزدلفة لقربه من التحلل، فهو يدعو في صبيحة مزدلفة لأنه ليس بينه وبين التحلل إلا اليسير، وهذا كله نبه عليه بعض العلماء. فإذا تأملت أركان الإسلام الأربعة هذه وجدتها أنه بمجرد ما يفرغ العبد من حق الله فإنه يرجى له إجابة الدعوة. من هنا قال العلماء يدعو عند تهيئه للفطر، فيسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إذا أراد أن يفطر لا بعد أن يفطر. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، رجل كبير السن وهو مصاب بمرض ولا يستطيع أن يصوم، فماذا يفعل خصوصا وأن عليه صيام من رمضان السابق؟ أسألكم الله.
أما بالنسبة للكبر، كبر السن والمرض، فكل واحد منهما إذا انحرف وكان المرض مما لا يرجى برؤه يوجب الفطر، فلو كان كبيرا وصحته طيبة وعافية طيبة، لكن لا يستطيع أن يصوم ويبشده الصوم ويرهقه، من حقه أن يفطر. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه. قال بعض السلف: يطيقونه يعني يجدون المشقة، ولذلك في قراءة يطيقونه وفي قراءة يطوقونه، يجدون الطاقة والمشقة والعناء من صومهم، فهذا يفطر وعليه الإطعام. وهكذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، كمن به فشل كلوي أو ما أمراض القلب المزمن الذين لا يستطيعون أن يصبروا، عندهم أدوية لا بد من أخذها في ساعات منتظمة، كما كان حديث عاد بعملية جراحية أو نحو ذلك، واستدام المرض معه، فهذا إذا استدام معه المرض بحيث لا يمكنه القضاء يفطر ويعتبر حكمه الفطر ويتحول إلى الإطعام مباشرة. أما لو كان مرضه مرض هذا الكبير مما يرجى برؤه، وإن نزل العارضة في الزكام أو الأمراض الخفيفة العارضة التي ترهق عن الصوم ولكن بعدها يشفى ويمكنه القضاء، فإنه يصوم ثم يقضي متى ما تيسر له القضاء ولا إطعام عليه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ: من أنكر مع الإمام في القيام وأراد أن يصلي من الليل، فكيف ينكر وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة؟ أسابكم الله.
لا وتران في ليلة حديث الترمذي حسنه غير واحد من العلماء، ومعناه أن الوتر ينقض الوتر، لأنه إذا أوتر في الليلة وترين أصبحت الصلاة شفعية وأصبح العدد شفعيا، فهذا هو وجه النهي عن الوترين. والمقصود شرعا أن يبقى عدد صلاتك بالليل وترا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا صلى وترا ثم أوتر بعده وترا ثانيا نقض الوتر الثاني الأول. وعلى هذا فمن صلى مع الإمام وأوتر، أو صلى لوحده أول الليل وأوتر ثم استيقظ آخر الليل وأحب أن يصلي، فلا يخلو من حالتين: إلا أن تكون ركعتين عارضتين، يجب أن يصلي ركعتين كأن تكون ركعتين وضوء أو شيئا خفيفا فيصلي شفعا ولا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر، وهذا ثابت في حديث صحيح أم المؤمنين عائشة. الحالة الثانية أن يريد أن يطول ويقوم، كما هو الحال لو أوتر في صلاة التراويح وأراد أن يتهجد، أو أوتر أول الليل وقام في آخر الليل وأراد أن يتهجد، ففي هذه الحالة يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول، لقوله عليه السلام: لا وتران في ليلة، فنقض الوتر الثاني الوتر الأول، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. السبب أنه ينقض الوتر الأول لكي يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فشرع له أن ينقض الوتر الأول حتى يكون وتره في آخر الليل، وهذا هو فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واختاره جمع من الأئمة والسلف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالقبول، وأن يتجاوز عنا الزلل والخلل، إنه المرجو والأمل. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.